بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثاني، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن معرفة الله المعرفة الكافية لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله، لأن من أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته الواسعة من خلال القرآن الكريم. ثانيا أكد أنه متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا وأن لا يتدخل غيره في شؤوننا بما يخالف ما يريده. ثالثا قال لو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده، وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. رابعا قال عندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة، لأن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله وتوكلا عليه وحبا له ورغبة في الحصول على رضاه. خامسا أكد أن عالم يكون على هذا النحو، أي قرأ كتبا قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية، يرسخ جهالات متراكمة. ما ينفع يتعلم من هنا ومن هنا إذا لم يتعلم ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله. سادسا أكد أن القرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي. إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى فتزداد معارف حقيقية، لكن من خلال القرآن لا بد من العودة إلى القرآن. فعندما يريد الإنسان أن يكون من أولياء الله يجب عليه أن يتعرف على الله، أن يتعرف كيف يتولى الله، ولن تتحقق هذه الصفة أن يكون من أولياء الله. ومن أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية إنما تحصل من خلال معرفته المعرفة الواسعة، والمعرفة الواسعة لا تحصل إلا من خلال القرآن الكريم. فلا بد من العودة إلى القرآن، نتعرف على الله من خلاله لنحصل على المعرفة الكاملة الكافية. لنتعرف، ومهما تعرف الإنسان سيكتشف بأن هناك لديه قصور، لكن على قدر المعرفة من خلال القرآن، المعرفة الواسعة تجعل الإنسان واثقا بالله، تجعل الإنسان منشدا نحو الله، يعرف معنى لا إله إلا الله، منشدا إلى هداية الله، يعرف بأن الله هو من له الحق وحده أن يهدي عباده، ولذلك هو يهتدي بالقرآن وهو يسير في الطريق الصحيح، لأن القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: يقال في علم الكلام بأنه أشرف العلوم، لأن موضوعه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله هي أعلى شيء، فالفن الذي يتناولها هو أشرف العلوم، لذلك يبادرون به وبكتيبات صغيرة إلى الأطفال من سن البلوغ، يكون قد بدأ بمعرفة الله لأنها أهم شيء. لكن هكذا ننظر للأشياء وننطلق فيها بحسن نية وبإخلاص، وكأن القضية متروكة إلينا نحن أن نرسم الأشياء على ما نرى وعلى ما نلمس بأن فيه رضا الله، وفق رؤية انطلقت من داخلنا دون اعتماد كبير على القرآن الكريم، لأنه كتاب شامل يعطي مناهج للمعرفة أيضا، ومناهج للتربية، ومناهج للعمل في مختلف شؤون الحياة. لكن بننطلق توزع هذه الكتب على الأطفال وبحسن نية لكي يعرف الله، دون أن نعتمد على القرآن الكريم. وقل رب زدني علما، هذه وحدها تكفي لمن يتأمل، لأننا نقول إن الله سبحانه وتعالى هو العالم، هو العليم، عالم الغيب والشهادة، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعلم السر في السماوات والأرض، إذن هو العالم، أليس كذلك؟ هو العالم واسع العلم، هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، وليس فقط أن ندعوه أن يرزقنا العلم وننطلق من مصادر أخرى نبحث عن العلم. تدعي الله يرزقك العلم وانت بتدور للعلم من غير الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وقل ربي زدني، زدني أنت علما. حتى العلوم الأخرى هذا، حتى العلوم الأخرى، هذه الاختراعات وعلوم الصناعة، يقال إن كثيرا من المخترعين وهم أثناء تجاربهم كانوا يلمسون وكأن هناك شبه توفيق إلهي أو تدخلا إلهيا في المسألة، فيرشدهم إلى شيء معين فيبتكروا شيئا من خلال تجاربه المتعددة، يلمس البعض منهم يدا غيبية تتدخل في القضية، يطلب الشيء فيبرز إلى الوجود من الاختراعات العظيمة غير ذلك الشيء الذي كان متجها نحوه وهو يجري تجارب يريد شيئا آخر. واسع العلم، من وسع كرسيه السماوات والأرض، من أحاط بكل شيء علما، أليس هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم، لأنه هو من خلقنا، هو من يريد أن نعرفه تلك المعرفة التي تترك أثرا في نفوسنا، وليست معرفة لمجرد المعرفة أو علما لمجرد العلم. فنقول: كم قرأت في كتب علم الكلام التي سميت فيما بعد كتب أصول الدين، كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا إلى آخره، ما شاء الله. نقول هكذا عالم، عالم لمجرد العلم، وعقائد لمجرد العقائد، علم محدود، عقائد أتعامل معها بشكل أحكام أصدرها وليس هناك أثر لها في النفس. هذا نقطة مهمة جدا، أنه يجب أن الله سبحانه وتعالى أولا هو العالم وهو المعلم، وهو من قال لنبيه وقل ربي زدني علما، هو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ويعلم السر في السماوات والأرض، هو عالم الغيب والشهادة، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، خصوصا العلم الذي يتعلق بمعرفته، هو الذي خلقنا وهو الذي قال أنه تكفل بهدايتنا، فيجب أن نتعرف عليه من الطريق التي قال لنا. والقرآن نزله لماذا؟ لنهتدي به، لنتعرف من خلال القرآن عليه، لنتحرك على أساسه. أما القرآن الكريم فهو كتاب عملي، كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس، فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، هو يعلم من أين يأتي له وكم هي المداخل ليعرف إلهه المعرفة العملية. ألسنا نرى في القرآن الكريم كيف كان يهدد الكافرين بجهنم؟ هذا على منطق المعتزلة ونحوهم غير منطقي، لأنه تهدد الكافرين بجهنم وهو بعد لم يؤمن بمحمد ولا بالقرآن، لم يؤمن بعد بهما حتى تهدده بجهنم. وجهنم إنما جاء الخبر عنها من قبل القرآن الكريم ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فهذا غير منطقي، سيكون كثير من القرآن غير منطقي، هذا منطق المعتزلة. والبعض الكثير ممن يغرقون في العلوم الأخرى يرجع يجي يقول لك لا يصح أن تستدل من خلال القرآن على من لم يؤمن بالله ويؤمن بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، خطأ أن تقدم القرآن لمن يؤمن بعد بمحمد وبالله وبأن هذا القرآن من عند الله، مع أن القرآن خاطب الكافرين وهم غير مؤمنين بأن القرآن من عند الله، وحدثهم عن جهنم وحذرهم منها، وتحدث عن الوعد والوعيد بشكل عام الذي يبدأ من الدنيا وينتهي بالآخرة، لكن هؤلاء يقولون بأنه لا ينفع، هذا غير منطقي أن تخوفه بشيء لم يؤمن به بعد، أو أن يأتي التخويف مثلا من خلال القرآن وهو لم يؤمن بعد بالقرآن. لكن من يدري أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان لا يزال جاحدا أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفذ إلى أعماقهم رغما عنهم، ينفذ إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم، فيسمع التهديد والإنذار لأنه إذا ما كذبوا قد يحيق بهم ما حاق بالأمم السابقة، قوم صالح وقوم هود وقوم نوح. ألم يظهر في القرآن الكريم تهديد للكافرين؟ كيف تهددهم وهم بعد لم يؤمنوا بالقرآن الكريم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لكن محمدا، شخصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كماله، المعجزات التي تظهر على يديه هنا وهناك، هي مما يترك أثره في النفس، حتى وإن كان صاحب هذه النفس لا يزال معلنا لكفره وجاحدا. عندما يسمع التهديد، التهديد لابد أن يترك أثره في النفس ولو في لحظة من لحظات يومه أو ليلته، ولو قبيل نومه وهو فوق فراشه مسجى بلحاف، وهي اللحظة التي عادة يفكر الإنسان فيها كثيرا. فالقرآن الكريم أسلوبه الله الذي خلق الإنسان، والله هو الذي نزل القرآن، فالله هو أعلم بالشيء الذي سيترك أثرا في قلب هذا الإنسان. لا يجي واحد يقول لا يمكن أن يؤثر هذا القرآن في هذا الإنسان إذا لم يؤمن هذا الإنسان بهذا القرآن، الله أدرى وأعلم. هذه المعرفة معرفة عملية، ما بيجي يعرفك مثلا معرفة لمجرد المعرفة وتجمد معلومات، لا، هذه المعرفة معرفة عملية تدفعك لتغوص إلى أعماق نفسك، ثم تدفعك عمليا إما أن تكون ممن ينطلق على وفق الهدى والإيمان، أو تتجلى هناك، تتجلى هناك خبيثا منافقا أو كافرا. ما الذي حصل في تاريخنا نحن؟ عالم بعد عالم لم يظهر لك مؤمن بشكل صحيح، أو منافق بشكل واضح، أو كافر بشكل واضح. صفوف علماء من هذه الأمة، من هذه الطائفة، صفوف علماء من هذه الطائفة، وصفوف داخل هذه الطائفة، وصفوف هنا وصفوف هناك، لم تتجلى الأشياء، لأن ما قدم، لأن ما في داخلهم ليس من النوع الذي يجلي بشكل كامل. لأن القرآن وصف لك المؤمنين، وصف لك المتقين وصفا كاملا، نفسياتهم، سلوكياتهم، كلامهم، تعاملاتهم، كذلك الكافرين وكذلك المنافقين. مع أن الجميع يصبغون ما يقدمونه بصبغة إيمانية، يعني كل العلماء هؤلاء من هذه الفئة وهذه الفئة، هذه الطائفة وتلك الطائفة، كلهم يصبغون ما يقدمونه بصبغة إيمانية، مع أن الجميع يصبغون ما يقدمونه بصبغة إيمانية، فهو لا يرى نفسه بالتأكيد أنه مصيب أو أنه مخطئ، أنه مؤمن أو أنه منافق، أنه محق أو أنه مبطل، أنه مهتد أو أنه ضال. ولهذا وجدنا في الساحة أشياء كثيرة من الضلال، وأصحابها يقدمونها على أنها من دين الله، ويتعبدون الله بأنهم يقدمونها لعبادة. ضلال كثير نزل، لكن القرآن الكريم هو وحده إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، كتاب عملي تعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد الله أن تعرفه به. تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف، تعرف نفسك هل أنت مؤمن أو لا، وتعرف الآخرين وتميزهم من خلال القرآن الكريم وما وصف الله به الناس وصنفهم، كذلك تعرف من خلاله المواقف، تعرف من خلاله الفنون الأخرى، كل ما يقدم. فنحن عندما نتحدث عن معرفة الله سبحانه وتعالى نتناول أشياء كثيرة من خلال القرآن الكريم، مما قد يرى البعض بأنها تدل على جهل أن نتناولها ونحن في إطار الحديث عن معرفة الله، من أجل أن نعرف كيف نتولاه فنكون من أوليائه بتوفيقه. سيدي حسين وهو يتحدث عن معرفة الله في دروس معرفة الله تناول أشياء كثيرة من خلال القرآن الكريم، مما قد يرى البعض بأنها تدل على جهل أن نتناولها ونحن في إطار الحديث عن معرفة الله، من أجل أن نعرف كيف نتولاه فنكون من أوليائه بتوفيقه. الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده فيما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة، وتأتي لأكثر من هدف أو لأكثر من غاية، فدلائل على قدرته سبحانه وتعالى، على حكمته، على رعايته، على حسن تدبيره، على عظم إحسانه إلى عباده ليحبوه، ليعظموه، ليجلوه، ليخلق في نفوسهم ذلك الأثر الذي تجد في نفسك أمام أي نعمة تسدى إليك من الآخرين. هذه المشاعر مهمة جدا. عندما نستشعر عظم إحسان الله إلينا، عظم إنعامه علينا بنعم كثيرة جدا، نعمة الهداية، نعم مادية كثيرة، نعمة كبيرة فيما أعطانا من هذه الكيفية التي قال بأنها أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تلك المشاعر التي تتركها هذا، نظرتك إليها، نظرتك إلى من أسداها إليك، تلك المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، في ثقتك بالله، في انطلاقك في طاعته، في ابتعادك عن معصيته، في خوفك منه، في إجلالك له، في حيائك منه، في حرصك على رضاه، فتصبح في حالة لست بحاجة إلى من يأتي ليحلل لك المسألة أنه لماذا وجبت الطاعات. يعني حين تعرف الله وتتعرف على نعم الله تعرف أن ما بكم من نعمة فمن الله، أن الذي خلقك بهذا الشكل في أحسن تقويم هو الله، أن الذي منحك الماء الذي تشربه، الأكل الذي تأكله، اللباس الذي فوقك من عند الله من عند الله من عند الله، هذه تشدك إلى الله، تجعل منك تستحي منه، تعظمه، تحبه، تجله، تحرص على أن ترضيه، حياء منه وحب له، فتصبح في حالة لست بحاجة إلى من يأتي ليحلل لك المسألة أنه لماذا وجبت الطاعات، من أين وجبت علينا، أليس هذا من منطق المتكلمين؟ كيف عمل الواجب حتى وجب، ومن أين وجب حتى وجب، من أين وكيف عمل، ما هو الذي يعتبر منطقيا وشيئا منطقيا يسوغ أن يكون هذا الواجب واجبا، من أين وجب الواجب حتى أصبح واجبا؟ لستم بحاجة إلى هذا التحليل بكله الذي يجعلك هناك والله هناك، وكأنه لا علاقة بينك وبينه. معرفته الواسعة التي تسيطر على كل مشاعرك هي التي تدفعك، هي التي تجعلك تقر بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، فلا تحتاج إلى من يأتي ليشعرك بأنه واجب عليك وبأنك ملزم بكذا وكذا، أنت ترى أن المسألة فوق مجرد واجب وفوق مجرد إلزام، أنت أصبحت تسير تلقائيا نحو الله سبحانه وتعالى، قلبك مليء بحبه، نفسك كلها سلمتها له. في حالة كهذا متى يمكن أن يجول بخاطرك تساؤل من أين وجب الواجب حتى وجب؟ هذا التساؤل في الأخير يجعلك تتساءل من أين لزم اللازم حتى لزم؟ إذن لا بأس، هذا لزمني، لكن مجاملة، هكذا مجاملة، أو ليس معي مجال منه، لا بأس لزم، لكن يمكن يكون لك حيل شرعية لأجل أن لا يلزم، ثم تنطلق في طريق التهرب من أن يلزم، من أن يجب، لأنه هو مقدار العلاقة فيما بينك وبين الله، هو ماذا؟ مكره، مكره أخاك لا بطل كما يقولون. وجب يقال واجب وغصبا عنا، وإن كنا لم نعرف بعد لماذا وجب، لزم وإن لم نكن نعرف بعد لماذا لزم، لكن لزم، لأن الصيغة جاءت بعبارة افعل أو نحوها، فتأتي القواعد التي تفتح الأبواب أمامك فتجعل هذا لا يلزم، فتتعلم كيف تتهرب من أن يلزم ما يلزم، كيف تتهرب من أن يجب الواجب بالنسبة لك. ثم نقول عالم، عالم وهو يتهرب عن الله، وهو يتهرب هناك عن أي شيء يلزمه، فيقول يمكن أن نحاول ألا يلزمنا، ما قد هو يلزمنا وما قد وجب علينا وهكذا. هل هذا ممن يمكن أن نقول فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لو أن قلبه مليء بخشية الله، لو أن قلبه مملوء بمعرفة الله الصحيحة، لو أن قلبه مليء بحب الله لما كان على هذا النحو، فيسير في طريق التهرب من الأعمال التي فيها رضا الله حتى وإن كانت واجبة، يتمسك بقواعد معينة تعفيه عن أن تكون قد وجبت عليه من وجهة نظري تلك القاعدة، يتهرب من الأعمال ويتحيل ويعرف كيف يفر من الأشياء لكي لا تلزمه. لكن إذا انطلق الإنسان على أساس معرفته من خلال القرآن، معرفته للنعم، يصبح يستحي من الله، يجل الله، يعظم الله، حينها يصبح يسير نحو الله، يفكر في أي عمل فيه لله رضا فينطلق منه، فينطلق فيه. لماذا؟ لأنه يستحي من الله، الله أعطاني، الله رزقني، الله شفاني، الله سقاني، الله أطعمني، الله فعل لي، أفلا يحق بي أن أنطلق لأعمل في أي عمل يرضيه؟ استحي منه عندما يدعوني إلى إلى شيء فأتجاعس عنه، هكذا يصبح الإنسان الذي يعرف الله معرفة حقيقية من خلال القرآن. لكن أصحاب القواعد برمات، كيف وجب الواجب حتى وجب يمكن أن لا يجب علينا هذا، من خلال القاعدة الفلانية والعودة إليها يمكن أن لا يلزمنا هذا، وهكذا. إذن لابد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله سبحانه وتعالى، إلهنا وربنا وسيدنا ومالكنا والمنعم علينا. وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. ما يدلك على أهمية هذا أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ألم يتحدث هنا عن كيف يرعانا؟ الأرض بالنسبة لنا فراش، السماء بالنسبة لنا سقف، فكأن مجموع الأرض مع السماء بالنسبة لنا بناء نقيم فيه. وأنزل من السماء ماء، وهذا الماء ينزل بسهولة، لا يكلفنا شيئا، لا نحتاج إلى مضخات ولا نحتاج إلى بقر نسني عليها ولا نحتاج إلى شيء، ينزل المطر وفي دقائق معدودة ترى الأرض مملوءة بالماء، في دقائق معدودة. هذا الماء هو الذي يرتبط به كل حاجات الإنسان، كل حاجات الإنسان مرتبطة به. ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون بهذا أنه الذي خلق الأرض وخلق السماء، وأنه هو الذي ينزل الماء من السماء، وأن هذه الثمرات هو الذي أخرجها بما أنزل من الماء. أليس للحديث عن نعم الله هنا علاقة بتوحيده؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أليس للحديث عن نعمه أثر كبير في الدفع نحو عبادته؟ هو يقول: اعبدوا ربكم. أليس للحديث عن نعمه أثر كبير في ترسيخ حالة التقوى في النفس؟ لعلكم تتقون. يبدو الحديث وكأنه حديث عاطفي، وفعلا تلمس في القرآن الكريم هذا الجانب، هذا الشيء أو هذا الأسلوب، يأخذ مساحة واسعة في القرآن الكريم الحديث الذي يبدو حديثا عاطفيا، استعطاف: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. أليس هنا يذكرنا بما عمل لنا؟ أم أنه فقط يقول: اعبدوا ربكم وإلا فسوف نحرقكم؟ هل قال هكذا؟ ممكن أن يقول هكذا، وهي حقيقة: إن لم تعبد ربك سيعذبك، بعد أن يكون قد أرسل من يبلغك، من ينذرك، من يعرفك بعبادتك له، كيف تعبده؟ لكن لا، هذا وإن كان شيئا حقيقيا وقد يبدو في بعض الآيات، لكن يأتي في مقام التهديد بعد أن يكون الإنسان قد عرف الكثير وطرق مسامعه الكثير من الآيات التي تأتي على هذا الأسلوب الاستعطاف. بعد ما استعطفت الكثير من خطاب القرآن أتى بشكل عاطفي، لأن الإنسان كما يقال عاطفي أكثر مما هو منطقي عقلي، فالقرآن يخاطب وجدان الإنسان، يحدثه عن النعم، ينشد الإنسان عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى، وهذا يترك أثر كبير جدا عندما تذكر نفسك بالنعم من حولك، بما أعطاك الله بداية من خلقه لك، وما أوجد لك من أشياء تتمتع بها: النظر، السمع، السمع والبصر، الأيدي، الأرجل، الهيئة التي أنت فيها، الوضع الذي أنت فيه، التكريم الذي أنت فيه، ولقد كرمنا بني آدم، وأشياء كثيرة عندما تتذكرها من خلال القرآن الكريم ومن خلال الالتفاتة إلى واقع الحياة تجد ما يشدك نحو الله. نكتفي بهذا المقدار، والوقت داهمنا، لن نذكر النقاط ولكن سنذكرها إن شاء الله في بداية درس غد. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.